أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقد الزواج من العقود اللازمة التي لا تقبل تقايل أو الفسخ إذا حتى وإن تخلف أحدهما عن الوفاء بالشرط، ولكن هناك عيوب إذا وجدت في أحد الزوجين جاز لهما وثبت لهما حق الفسخ. الفسخ يعني أن ينفسخ الزواج من دون طلاق، وقد دل الدليل على هذه العيوب. هناك عندنا نصوص مروية أنه إذا وجد أحد هذه العيوب التي في الرجل أو التي في المرأة جاز لهما الفسخ. طبعا إذا علم بعد العقد بوجود أحد هذه العيوب فهو بالخيار، يحق له أن يمضي الزواج، فإن أمضى لا يحق له بعد ذلك أن يفسخ العقد أو أن يفسخ العقد فورا. أكثر الفقهاء قالوا يشترط المبادرة الفورية أو الفورية العرفية، يعني ما يتأخر إلى فترة طويلة أو يتراخى في فسخ العقد، فإن تراخى فلا فسخ. وقال السيد الحكيم، طبعا لما نقول السيد الحكيم المقصود به المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، قال لا يشترط الفورية، حتى وإن تراخى يبقى له حق الفسخ. ما هي العيوب التي توجب الفسخ؟ هناك عيوب خاصة بالرجل، هناك عيوب خاصة بالمرأة. العيوب التي توجب الفسخ في المرأة 7 عيوب، بعضهم زاد وبعضهم أنقص، لكن هذا المشهور هي 7. الأول الجنون، فإذا تزوج الرجل امرأة فوجدها مجنونة جاز له فسخ العقد. والجنون معناه هو اختلال العقل أو فساده، أن يكون عقل الإنسان مختلا، ومعروف يعني الجنون الإنسان اللي يتصرف تصرفات بحيث ينظر إليه العرف على أنه مجنون، إيه مو طبيعي مو سوي. بس المجنون غير الخبل، الخبل هذا غير، هذا ما يفسخ العقد، إنما إذا انطبق عليه وصدق عليه عرفا أنه مجنون. فإذا كانت المرأة مجنونة جاز فسخ العقد. الأمر الثاني الجذام، والجذام مرض جلدي كريه يسبب تساقط وتناثر اللحم. هذا إذا تناثر اللحم مرض يصيب الجلد ويسبب تناثر اللحم، هذا أيضا يوجب فسخ الزواج. وطبعا لعله الآن قليل هذا المرض، يمكن في الأزمنة السابقة كان منتشرا، ويدل على ذلك كثير عندنا روايات عن هذا الموضوع، موضوع الجذام، مثل فر من الجذام فرارك من الأسد. فإذا إنسان تزوج امرأة وشاف أنها مجذومة جاز له فسخ العقد. العيب الثالث البرص، فإذا كانت المرأة برصاء أصاب بمرض البرص جاز للزوج أن يفسخ العقد. والبرص هو مرض جلدي يسبب بقع بيضاء في الجلد مع ألم وحكة. الواحد شوف إذا عنده برص بحيث أنه يحك الجلد يسبب آلام. وهو يختلف عن البهاق أو البهق. البهق لا يوجب فسخ العقد، أما البرص في المرأة فإنه موجب لفسخ العقد. العيب الرابع هو العمى. العمى هو فقد البصر من العينين. واحد يكون ضرير بحيث أنه المرأة تكون عمياء لا تبصر، فهذا أيضا يوجب فسخ الزواج. فلو أن رجلا تزوج امرأة فوجدها عمياء يجوز لي يفسخ العقد، ما يحتاج يتطلق، خلاص يقول لها روح بيت أهلك أو فسخت العقد. لأنه الفسخ لا يشترط فيه صيغة معينة، وهذا بخلاف الطلاق. زين لو واحدة طلعت عوراء أو حولاء هل يوجب فسخ العقد؟ والجواب لا. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: ترد المجنونة، ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة. فقيل له: والعورة؟ قال: لا. إذن لو امرأة طلعت المرأة اللي ماخذنها مثلا معها حول أو معها عمش أو أي نوع من أنواع أمراض العيون، أو عندها ماء أبيض أو أزرق أو من أشكال هالأمراض هذه، بخلاف العمى لا يوجب الفسخ. الذي يوجب الفسخ هو العمى، عدم الرؤية مطلقا، حتى وإن كانت العينان مفتوحتين. العينين في بعض الأحيان واحد عيونه مفتوحة بس ما يشوف، فإذا كانت العينان مفتوحتان ولكن من دون رؤية فهذا يسمى أعمى. إذا كانت المرأة عمياء جاز للزوج الفسخ. العيب الخامس: العرج. أن تكون المرأة عرجاء بين عرجها، لأن ممكن واحدة يها عرج بسيط خفيف جدا ما يبين، هذا لا يوجب الفسخ. أما إذا كان العرج بينا، يعني واحدة تعرج واضح أي واحد يشوفها تقول هذا واضح معها العرج، فهذا يوجب الفسخ. وقال بعض الفقهاء: الإبعاد والزمن، يعني كل مرض مزمن عضال، هذا أيضا يوجب الفسخ على رأي بعضهم وليس كل الفقهاء. السادس هو الإفضاء. الإفضاء يعني ماذا؟ الإفضاء هو اتحاد مسلك البول أو الغائط مع الحيض، هذا يسموه الإفضاء. وهذا من العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج. أما السيد السستاني فاستشكل في ذلك، يعني استشكل في أنه يوجب الفسخ، وقال: الأحوط وجوبان هو أن إذا أرادت المرأة أن تنفصل عن إذا أراد الرجل أن ينفصل عن الزوجة المصابة بالإفضاء أن يجري عليها الطلاق، أحوط وجوبا. هذا على رأي السيد السستاني. أما كثير من الفقهاء قالوا لا، هذا يوجب الفسخ. السابع: القرن أو القرن، وهو عظم أو لحم يبرز في فرج المرأة فيمنع من مقاربتها، هذا أيضا يوجب الفسخ الزواج. وسمي بالقرن أو القرن لأنه قالوا كأنه قرن شاة، تشبيه يعني من باب التشبيه، كأنه قرن شاة ينبت في الرحم فيمنع الرجل من وطئها، من وطئ المرأة. إذن هذه العيوب السبعة توجب الفسخ. طيب الآن نأتي إلى هذه المسألة المهمة، هل يوجب الفسخ مطلقا في كل وقت وكل حين، أو المسألة فيها تفصيل؟ نقول إن كان أحد هذه العيوب موجودا قبل العقد وعلم الزوج عقد وعلم بذلك، فهذا باتفاق جميع الفقهاء أن ذلك يوجب الفسخ، يوجب الفسخ. طيب أم ولو كان بعد العقد والوطء، بعد أن عقد عليها وقاربها فلا فسخ، خلاص انتهى خيار الفسخ. وإن كان بينهما، بينهما يعني شنو؟ يعني بعد العقد وقبل الوطء، ففيه قولان. القول الأول أنه لا فسخ كرأي السيد السيستاني والسيد الحكيم، والرأي الثاني يثبت الفسخ كرأي السيد الخوئي والشيخ التبريزي. هذه بالنسبة للعيوب التي إذا وجد أحدها أو أكثر من عيب في المرأة جاز للزوج أن يفسخ العقد. هناك عيوب دل الدليل عليها إذا وجد في الرجل جاز للمرأة أن تفسخ العقد. ما هي عيوب الرجل؟ العيب الأول الجنون. إذا كان الزوج طلع الزوج مجنون، هذا يجوز للزوجة أن تفسخ العقد. طيب لو تجدد الجنون بعد ذلك، بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء، ما الحكم؟ أكثر الفقهاء قالوا أيضا في هذه الحالة، حالة الجنون، يوجب الفسخ. أكثر الفقهاء قالوا هكذا مطلقا، سواء كان قبل العقد أم بعده، قبل الوطء أم بعده، الجنون يوجب فسخ عقد الزواج. أما السيد السيستاني فقد استشكل في الأمر وقال الأحوط هو إجراء الطلاق. العيب الثاني في الرجل الذي يوجب للزوجة فسخ العقد هو العنن أو العنين، وهو مرض يصيب آلة الرجل فيمنعه من الانتصاب وعدم القدرة على المقاربة. الآن يسموه بالتعبير الحديث العجز الجنسي، إن الرجل غير قادر على المقاربة، الآلة اللي عنده لا تشتغل. في هذه الحالة العنة أو العنين يجوز للمرأة، إذا اكتشفت المرأة أن زوجها هكذا بها المرض، زوجت على أنه رجال فحل، فتبين لها أنه غير قادر على الجماع، يجوز لها أن تفسخ العقد. طيب يجوز لها على طول؟ لا، في هذه الحالة حالة العنان عليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو من ينوب عنه، فيؤجل الفسخ إلى سنة، بعد السنة ينفسخ العقد. ولعل الحكمة في ذلك أنه ممكن أنه يتغير حاله، لأن بعض الأحيان حالة نفسية، بعض الأحيان مرض يعالج، خصوصا الآن في هذا الزمان هناك علاج لمثل هالأمراض، كثير من مثل هالأمراض لها علاج. فبعد سنة إذا ما تغير حاله يجوز لها أن تفسخ العقد. والآن بعض الأمراض أيضا تسبب هالمشكلة هذه، لكن هذا العنن كثير من الفقهاء قالوا إذا كان مصاب به قبل العقد فهنا ينفسخ الزواج بعد سنة كما قلنا، ولها نصف المهر أيضا. وبعضهم قال أنه في حالة العنن العنين يوجب خيار الفسخ حتى وإن تجدد بعد العقد أو بعد الوطء. هذا أيضا رأي موجود. العيب الثالث في الرجل الذي يوجب الفسخ الجب. الجب يعني شنو؟ الجب يعني الإنسان المجبوب الذي قد قطعت آلته العضوية، العضو ماله مقطوع من المرة، لم يبقى شيء بحيث يستطيع أن يجامع المرأة. فهذا المجبوب إذا اتضح للمرأة ذلك جاز لها فسخ العقد، لأن هذا فيه ضرر على المرأة. المرأة يعني إذا ما تتحمل، إذا هي شابة تريد أن يأتي إليها الرجل، فإذا كان مقطوع الذكر جاز لها فسخ العقد. الأمر العيب الرابع في الرجل الخصاء. والخصاء معناه سل الأنثيين أو الخصيتين أو ربهما. يعني شنو؟ يعني بعض الأحيان هو توضيح الواضحات من أشكال المشكلات كما قال أهل العلم. يعني هو يمكن واضح المسألة. الخصي هو إذا كانت الخصيتان إما مقطوعتان مشولتان أو مردودتان، بحيث أن الرجل عادتين لا ينزل منيا في مثل هذه الحالات. وذكر الشهيد الثاني عليه الرحمة في كتابه المفالك الأفهام أنه عادة هذا الرجل الخصي يكون أكثر فولة من غير الخصي، لكن المشكلة أنه أحسن أنه لا ينزل شيئا، وبالتالي هذا يعتبر عيبا. وهذا العيب يحق للمرأة أن تفسخ العقد. لكن السيد السيستاني أيضا استشكل فيه وقال الأحوط إذا أرادت المرأة الفسخ تحتاط بالطلاق. السيد السيستاني فقط شيئين في الرجل يوجب الفسخ، وهو العنن والجب المجبوب والعنين. أما الجنون والخصاء فاستشكل فيهما وقال الأحوط وجوبان هو إجراء الطلاق. في بعض الفقهاء أيضا أضافوا إلى ذلك في الرجل العمى والبرص والجذام، لكن الآن الفقهاء المعاصرين اكتفى أكثرهم بهذه الأربعة. فإذا إذا وجد الرجل أو المرأة عيبا إما أن يمضي الزواج وإما أن يفسخ. أما إذا أمضى الزواج وبعد فترة قال أريد الفسخ، نقول له لا، انتهى حق الفسخ، انتهى حق الفسخ. فإذا أراد الرجل أن ينفصل عن زوجته يجوز له ذلك بالطلاق، لأن الرجل يجوز له أن ينفصل، أن يطلق زوجته بسبب أو من دون سبب. غاية الأمر أنه مكروه، مكره للرجل أن يطلق زوجته خصوصا إذا كان من دون سبب. أما المرأة فكما تشير بعض الروايات إلى أنها إذا ابتليت فعليها أن تصبر، ولها الأجر والثواب على صبرها. ويفترق الفسخ عن الطلاق في أمور. الأمر الأول الذي أشرنا إليه أن الطلاق يحتاج إلى صيغة، صيغة لفظ معين، أما الفسخ فلا يحتاج. الفرق الثاني أن في الطلاق يحتاج إلى شاهدين عدلين، لا بد أن يكون عادلين، لو واحد طلق امرأته مع شهود لكن مو عدول لا يقع الطلاق عندنا، لابد من شاهدين عدلين. أما في الفاس فلا يحتاج إلى حضور شهود. الأمر الثالث، الفرق الثالث، أن في الطلاق إذا طلق الرجل زوجته 3 مرات لا يجوز له الرجوع إليها بعقد جديد إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. أما الفاس فلا يحسب من الطلقات 3. هذه بعض الفوارق التي ذكرها الفقهاء في أن الفس يختلف عن الطلاق. أيضا من الفوارق أنه في الطلاق إن لم يدخل بها وهو الذي طلق فالزوجة لها نصف المهر، أما في الفس فليس لها شيء إذا كان فيها عيب، إلا الرجل إذا كان عنينا فلها نصف الماء. أما لو دخل بها سواء كان في الطلاق وأراد أن يطلق أو أراد أن يفصح وقد وطأها فلا شيء له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.